الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا الكتاب كتاب عظيم، وهو الدروس المهمة لعامة الأمة. وذكرنا في الدروس الماضية من أمور العقيدة والتفسير وما ينبغي للعامة وطلبة العلم أن يحفظوه وأن يفهموه، وتوقفنا عند هذا الدرس وهو شروط الصلاة كما ذكر الشيخ. بعد أن بين العقيدة شرع في بيان أهم العبادات والأركان بعد الشهادتين وهو الصلاة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس السادس، شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث.
نعم، الدرس السادس شروط الصلاة. الصلاة أيها الإخوة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم أمور العبد، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمره أشد إضاعة. وأول ما يسأل عنه العبد الصلاة. وكيف نجمع بين أول ما يسأل عنه العبد الصلاة وبين أول ما يسأل عنه العبد الدماء؟ واضح؟ أحسنت، بارك الله فيك. الآن للعبد حقوق، يعني لله عز وجل على عباده حقوق، وللعباد بينهم وبين بعض حقوق. هناك العبادات، الصلاة والزكاة والصيام كما مر معنا، عبادات كثيرة، لكن أول ما يسأل عنها العبد في قبره من العبادات الصلاة. وحقوق الآدميين من ضرب وشتم وغيرها وقتل أول ما يسأل عنها الدماء. فالصلاة أمرها عظيم، فإذا أقامها الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها وجاهد نفسه وهي مكفرة لما يقع منه من ذنوب ومعاصي، مكفرات لما بينها، ولا بد أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات حتى تقبل من هذه الصلاة، ومن ثم السنن والمستحبات تكمل هذه الصلاة. إذا أتى بالفرائض وحرص كذلك على السنن لأنها تكمل ماذا؟ ما كان من نقص لهذه الفرائض. وفي هذا الدرس يبين الشروط الصلاة، والشرط كما سيذكر يعني في شروط الصلاة وهي تسعة، يعني ذكر العدد، وبالتتبع والاستقراء عرف هذا العدد. والشرط كما عرفه العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال لبيان هذا التعريف: الشرط يعني الوضوء شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة وعدم صحتها، فمن صلى بلا وضوء فصلاته باطلة لا تصح. ولهذا المسيء الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء. فالوضوء يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يعني إنسان متوضئ ما يلزم أنه إيش نقول له تصلي، ولا يلزم من وجوده وجود. يعني من توضأ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن يلزم من صحة الصلاة ومن قبول الصلاة الوضوء. هذا هو معنى التعريف. والإنسان إذا أراد أن يقدم على وظيفة أو عمل قالوا عندنا شروط كذا وكذا، لو خالفت شرطا لا تقبل. كذلك العبادات لها شروط، جعل الله لها شروط، لو اختل شرط من هذه الشروط مع الاتيان ببقية الشروط لا تقبل. وعرفت هذه الشروط بالتتبع والاستقراء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره الله تعالى في كتابه. شروط الصلاة ذكر اقرأ
شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة.
شروط الصلاة تسعة، وشروط الصلاة التسعة هذه عرفت مماذا قلنا؟
تتبع
الاستقراء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة تسعة، إنما عرفت من التتبع والاستقراء. طيب ما هذه الشروط؟ الإسلام، لو أتى شخص غير مسلم وجاء وصلى مع الإمام ما يقول شخص لا تدري لعل الله قبل هذه الصلاة، لا لا تقبل، لا بد أن يسلم. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك، قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لا بد أن ينطق الشهادتين، يدخل في الإسلام ثم يصلي تقبل منه الصلاة. أما أن يمسك شخص عن المفطرات وينوي الصيام ويصلي ولكن لم يدخل في الإسلام، لم ينطق الشهادتين وهو غير مسلم، لا تقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. ما قال له ادعوهم إلى الصلاة، اجعلهم يصلوا، فرب إذا صلوا أحبوا الإسلام ثم نطقوا. لا بد أن يتدرج في الدعوة، إذا نطق الشهادتين يأتي بالصلاة ويعلم الصلاة، ولو صلى أو صام دون الدخول في الإسلام نطق الشهادتين لا يقبل منه. قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من قبله أنهم لو وقعوا بالشرك لحبطت أعمالهم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا إذا أشرك، فكيف بالمشرك الذي لم يدخل الإسلام؟ فلا بد أن يكون مسلما، لأن من شروط الصلاة الإسلام. ثم الشرط الثاني قال
والعقل،
وضد العقل الجنون، المجنون فاقد للعقل، فالقلم رفع عن المجنون، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. هذا يترتب عليه أشياء أيها الإخوة. لو أتى مجنون وصلى بالناس إماما هل الصلاة تصح؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة العقل، فصلاته لا تصح وصلاة من خلفها لا تصح. فالإنسان لا يقدم أي أحد من الإمامة إذا تأخر للصلاة، يتأمل هل هذا مجنون أو عاقل. نعم. ثم الشرط الثالث
والتمييز،
التمييز أن يكون مميزا، وإنما يبلغ حد التمييز في السابعة، ولهذا جاء في الحديث مروا أبناءكم، ويشمل البنين والبنات كذلك بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، لأن إذا بلغ سبع سنوات يكون مميزا ويفهم ويحسن أن يقيم العمل. فلو صلى إنسان لم يبلغ يعني عمره تسع سنين عشر سنين ويحفظ للشروط والواجبات والصلاة وصلى بالناس، فصلاته تصح وصلاة من خلفه تصح. كذلك أيضا من الشروط الشرط الرابع ماذا قال؟
ورفع الحدث.
رفع الحدث، ويتناول الحدث بنوعيه، الحدث على نوعين: حدث أكبر كالجنابة والحيض ولا يرتفع إلا بالغسل، وحدث أصغر الذي لا يرتفع إلا بالوضوء كالخارج من السبيلين والنوم العميق. فهذا من صحة الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. فمن صلى وهو محدث سواء حدثا أكبر أو أصغر فصلاة يعني فلا صلاة له. نعم. الشرط الخامس
إزالة النجاسة.
كذلك إزالة النجاسة من البقعة التي يصلي فيها أو من الثوب أو من البدن. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. والأصل في الطهارة هو الماء، فإن كانت النجاسة في الأرض يصب عليها الماء، وإن كانت في غيرها غسلت أو تغسل حتى تطهر. فإزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، ويعبر عنها أهل العلم برفع الحدث وزوال الخبث. طيب لو وقعت نجاسة على يد شخص هل هي ناقضة للوضوء؟ غير ناقضة للوضوء، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يزيل هذه النجاسة سواء بما أو أزيلت بما أزيلت به هذه النجاسة، فالصلاة تصح ولا يلزمه أن يتوضأ، وهذه تسمى إزالة النجاسة. طيب لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة. صلى في أثناء الصلاة علم بها، ماذا نقول؟ نقول إن استطع أن يخلع هذا دون حركة كثيرة كأن تكون نعال أو يعني غترة على الرأس يكمل صلاته، وصلاته تصح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالصحابة وهو يلبس النعلين، ثم أوحى إليه الله بواسطة جبريل أن في النعلين نجاسة فخلعهما وأتم الصلاة، ما عاد الصلاة. يدل على صحة الصلاة إذا خلعها، لكن إذا وجد في خلعها يعني حركة كثيرة كأن يكون ثوب فإنه يقطع الصلاة. نعم. الشرط
ستر العورة.
كذلك ستر العورة الشرط السادس، يعني أن يغطي الإنسان عورته. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ولهذا من صلى وهو عار ليست عليه ثياب فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم، إلا إذا كان فاقدا لها فاقدا لها. والمرأة تغطي بدنها كله في الصلاة إلا وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال جانب فإنه حتى الوجه تغطيه لأدلة الكثيرة. نعم. والرجل كذلك في الصلاة يغطي عورته، وكشف العورة يبطل الصلاة، لأن من شروط الصلاة ماذا؟ ستر العورة. إلا أن يكون رجل فاقد للباسه، كأن يكون سرق هذا اللباس أو يكون في سجن فخلعت عنه ملابسه أو في مكان أجبر على ذلك ولم يجد اللباس، فأنه يصلي على حاله وصلاته تصح، أن الصلاة لا تسقط من الإنسان. ومن شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. نعم.
ودخول الوقت.
دخول الوقت، الوقت من شروط صحة الصلاة. لو أن إنسان الآن قال أريد أن أصلي صلاة العشاء والوقت لم يدخل، الصلاة لا تصح. لو قال إنسان بعد العشاء أريد أن أصلي الفجر الآن حتى أنام، أو قد لا أصل في الطائرة، لا أصل إلى المكان الذي أريد أن أتوجه إليه، فأصلي الآن صلاة الفجر، فإيش حكم الصلاة هذه؟ لا تصح، باطلة. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، وقد وجدت هذا في المطار، وجدت شخص يصلي صلاة الفجر بعد العشاء، قلت ماذا تصنع؟ قال هذه صلاة الفجر. قلت كيف تصلي صلاة الفجر الآن؟ قال قد لا تصل الطائرة إلى البلد، أو قد أنام. الله ما كلفك بالشيء قبل الوقت. ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما أوحى إليه الله بواسطة جبريل، والله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، ثم قال عليه السلام هذا الوقت، يعني جاءه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بالصلاة وصلى به في أول الوقت في الصلوات الخمس، ثم جاء من الغد وأمه وصلى في آخر الوقت، ثم قال عليه السلام هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين الوقتين، يعني الوقت عند دخول وقت المغرب، متى ينتهي؟ دخول العشاء، أذان العشاء. ما بين الوقتين إذا صلى الإنسان صلى الصلاة في وقتها. أفضل شيء أن يصلي الصلاة متى؟ في أول الوقت، إلا ما ثبت فيه الدليل في تأخيره. مثال في الظهر، صلاة الظهر في الحر الشديد أخر الإمام الظهر يعني عن أول الوقت، ثم صلوا جماعة، هذا من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني يؤخر الظهر قليلا. كذلك صلاة العشاء أن يؤخرها قليلا، هذا أفضل لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على أمته. نعم، أكمل.
استقبال القبلة.
نعم، هذا الشرط الثامن، استقبال القبلة. فلو صلى إنسان إلى غير القبلة، دخل المسجد ثم صلى إلى غير القبلة، أو في سكنه لم يبحث عن جهة القبلة وصلى إلى غير القبلة، ثم جاءه شخص قال أين تصلي؟ قال إلى هنا. قال قال صليت؟ قال نعم. قال القبلة هنا، الجهة الأخرى. قال أنا صليت والله يكتب الصلاة. لا، ما يصح، لأن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ استقبال القبلة، فلا بد أن يستقبل القبلة. لكن لو كان في مكان لا يوجد من يسأله أو كذا، ويخشى أن يخرج الوقت، واجتهد وصلى، فالصلاة تصح ولو تبين له بعد ذلك جهة القبلة، كأن يكون في بر أو في مكان لا يوجد من يسأله. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية دليل على أن استقبال القبلة فرض على المصلي وشرط في صحة صلاته. ويدل لذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. نعم أكمل.
والنية،
النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أن يقول عند الصلاة: نويت أن أصلي الصلاة كذا حاضرة الوقت كذا، لا، الله يعلم كل شيء. تنوي بقلبك الصلاة التي تصليها. يعني لو جاء إنسان وصلى ركعتين سنة دخول المسجد ثم جلس، قال: ها، ما صليت صلاة الفجر، إذن أجعل هذه لصلاة الفجر، هل يصح ذلك؟ لا، لابد ماذا؟ من نية، أن الصلاة التي يريد أن يصليها هذه الصلاة كذا وكذا. فالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، قبل تكبيرة الإحرام ينوي أن هذه الصلاة، يعرف النية محلها القلب، يعرف ما هي الصلاة التي أراد أن يصليها. ما إنسان يصلي ركعتين ثم يقول: هذه إذن أجعلها للصلاة التي نسيتها، لا تصح، لا بد منها. نعم.
الدرس السابع: أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة.
نعم، بعدما بين شروط الصلاة بين الأركان، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقام أو لا قيام له إلا عليه. وانتفاء الركن يبطل به العمل، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. إنسان ما أتى بالفاتحة جاهلا، نقول الصلاة إيش؟ لا تصح. قال: أنا ما صليت العصر، نحن الآن في وقت المغرب، قال: صليت العصر وتركت الفاتحة جاهلا بأنها ركن، الصلاة باطلة. سهوا ساهيا، يقول: صليت العصر وسهيت أن أقرأ الفاتحة، صلاة باطلة. كذلك عمدا متعمدا، الصلاة باطلة. الفرق بين جهلا وسهوا، سهوا أنه لا يأثم فالصلاة باطلة، وبين عمدا يأثم الصلاة باطلة، لأن العبادة لا تقوم إلا على أركانها، كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه. فإذا زال ركن من أركان البيت انهدم. الإنسان يعرف هذه الأركان. إن كان في الصلاة نفسها مثال ولم يأتي بالركن نسي، مثال في الركعة الأولى نسي الركوع، والركوع ركن، أو قراءة الفاتحة، ثم تذكر في سجوده، ماذا نقول له؟ هذه الركعة تبطل، لابد أن تأتي بركعة كاملة. واضح؟ لأنه ترك ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. لو سلم من ركعتين والصلاة ثلاثية كصلاة المغرب، لابد أن يأتي بركعة، لا يكفي سجود السهو، لابد أن يأتي بركعة ويسجد للسهو إن كان ناسيا، وإن كان متعمدا الصلاة لا تصح. واضح؟ قال إنسان: أنا مستعجل، ما ركعت أو ما قرأت الفاتحة، نقول الصلاة إيش؟ لا تصح لتعمده. هذا الفرق بين التعمد والنسيان. والركن لا بد أن يأتي به، وهذا يعرف الإنسان سبب، يعني الحكمة من معرفة الأركان والواجبات والسنن والشروط ما يترتب عليه من أمور الصلاة. يعني الشرط لا بد أن يأتي به، وإن لم يأتي بشرط أو اختل شرط من الشروط فالصلاة إيش؟ لا تصح. كذلك الركن لا بد أن يأتي به. نعم أكمل. والإمام لا يضمن الأركان، يضمن الواجبات، النسي الإنسان وصلى مع إمام، فالإمام ما والمصلي المأموم ما ذكر من الواجبات، نسي شيئا، فهذا الإمام يضمنه، لا يلزم السجود للسهو، لكن الركن لا بد أن يأتي به. نعم. القيام مع القدرة، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الإنسان يستطيع أن يقوم، مقتدر على القيام، فصلى جالسا، إيش حكم الصلاة؟ باطلة، لأنه لا بد أن يأتي بهذا الركن وهو القيام مع قدرته. وفي هذا ينتبه بعض الناس، يستطيع أن يقوم لكن ما يستطيع الركوع أو السجود، ماذا يصنع؟ يجعل كرسي ثم يجلس عليه ويكبر الإحرام جالسا مع استطاعته القيام. القيام ركن من أركان الصلاة، يذهب ويأتي بهذا الكرسي ويقف بالساعة أو بالدقائق الكثيرة يتحدث مع غيره، لكن لما يأتي إلى الصلاة يجلس، يقول يعني لا أستطيع السجود والركوع. لا بد أن يأتي بالتكبير قائما، فإذا حس بالتعب لطول الصلاة وهو قائم تكبيرة الإحرام جلس، لكن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للمسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. نعم، أكمل.
وتكبيرة الإحرام.
نعم، تكبيرة الإحرام هذا الركن الثاني. سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأولها والمدخل إليها، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها. يعني يحرم الإحرام، يحرم عليه ما كان يصنع قبل الصلاة، لأن الصلاة لها هيئة مخصوصة وأشياء أقوال وأفعال، فهذه التكبير إذا كبرها دخل في هذه الصلاة. وهذه تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يأتي بها قائما تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى، لو بطلت تكبيرة الإحرام تبطل بقية الصلاة. ما يقول أقوم الركعة الثانية وأتي بها مثل الفاتحة أو الركوع، لا بد أن يأتي بها بأول الصلاة وإلا بطلت الصلاة. وفي هذا ننبه على بعض الأخطاء من بعض الناس، أنه إذا فاتت كان الإمام في الركوع جاء وكبر وهو يهوي تكبيرة انتقال، هذه الصلاة كلها لا تصح، لأنه جاء بتكبيرة الإحرام بالانتقال. طيب ماذا يصنع؟ يكبر قائما هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية للانتقال. هذه مستحبة، التكبيرة الثانية للانتقال، لكن الأولى ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي بها قائما.
حتى السنن
نعم، هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة في السنن وفي يعني غيره، يعني يأتي بها قائما، لكن السنة يعني أخف من الفريضة، لأنه يجوز له أن يصلي جالسا، لكن الفريضة لا بد أن يأتي بها قائما. هذه تكبيرة تكبيرة الإحرام، التكبيرة هذه يكبر إذا كان الإمام في السجود أو في الركوع، يكبر قائما ثم يأتي بالتكبيرة الثانية الانتقال.
شيخ، إذا ما أتى بتكبيرة الانتقال الصلاة باطلة ولا
لا؟ الصلاة تصح، الانتقال الصلاة تصح، لكن تكبيرة الإحرام يأتي بها قائما. نعم، أكمل.
قراءة الفاتحة.
نعم، الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن. طيب الذي لا يحفظ الفاتحة، إنسان دخل في الإسلام وعلمناه الصلاة لكن ما حفظ الفاتحة، أو إنسان كبير في السن ما استطاع أن يحفظ عليه، شاق عليه، ماذا يصنع؟ يسبح سبحان الله الحمد لله، يذكر الله سبحان الله سبحان الله. ثم واضح هذا الذي يكون حديث الإسلام صعب عليه تعلم الفاتحة وحان عليه وقت الصلاة يجب عليه يصلي، أو إنسان أراد أن يحفظ الفاتحة وشقت عليه ولم يعرف نقول له يسبح، لكن الصلاة لا تسقط. نعم، لا بد أن يأتي بالفاتحة وهي أم القرآن وهي ركن من أركان الصلاة، لو أخطأ فيها الركعة لا تصح. نعم، نعم. الرابع من أركان الصلاة الركوع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقال تعالى واركعوا مع الراكعين. الركوع ركن من أركان الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب ما مقدار الاطمئنان؟ تسبيحة الواحدة سبحان ربي العظيم يأتي بها راكعا، هذا مقدار الاطمئنان. طيب إنسان ركع وقام بسرعة فالركوع لا يصح، لا بد أن يأتي به مطمئن. نعم، ثم
الاعتدال بعد الركوع.
نعم، الاعتدال بعد الركوع هذا أيضا إنسان لا بد أن يعتدل قائما حتى يرجع العظم صلب كل عظم إلى مكانه، حتى يعتدل قائما ويعود كل عظم إلى فقاره، وفي الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا ينبه عليه بعض الناس، يقوم ثم يسجد دون الوقوف، هذا يسمى حركة وليس اعتدال قائما. وهذا الركوع لا بد أن يأتي به قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، لأن المال يتعلق بحقوق العبد والصلاة بحقوق الله، وحق الله تبارك وتعالى أعظم. نعم،
السجود على الأعضاء السبعة.
نعم، السجود على الأعضاء السبعة. السجود ركن من أركان الصلاة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا أمر، والأمر للوجوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، أي الجبهة والأنف، هذا عضو الجبهة والأنف. طيب لو سجد على الجبهة ورفع الأنف لا يصح، لا بد أن يأتي بالجبهة والأنف على الأرض، واليدين والركبتين ركن. لو رفع يد لا يصح، لا بد اليدين واليدين عضو، والركبتين وأطراف القدمين. طيب لو رفع قدم عن الأرض كما يضع بعض الناس يضعها على الأخرى، أو يرفع يسجد على ركبتيه ويرفع قدميه، هذا لا يصح. أو يسجد على أنفه دون الجبهة لا يصح. لا عادي، نعم يصح هذا، لكن يكون على الجبهة والأنف، ولو كان على الأنف يعني فاقية أو غيره. ولا بد أن يأتي بهذا الركن. نعم، ثم
والرفع من
الرفع كذلك من السجود، لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا يدل على أنه لازم، لأنه في سياق بيان الأركان، يعني الجلوس بين السجدتين ركن. طيب ما يقوله في الركوع أو ما يقوله في السجود أو ما يقوله بين السجدتين، هل هذا ركن؟ لا، هذا سيأتي معنا في بابه، سيأتي معنا في بابه من الواجبات. لو نسي الإنسان أتى بالسجود لكن نسي التسبيح وكان مع إمام، فالإمام يسد هذه الواجبات. لو كان لوحده لا بد أن يأتي بالسجود سهو إن كان ناسيا ساهيا، وإن كان متعمدا الصلاة لا تصح. قال الإنسان أنا مستعجل ركعت لكن ما ذكرت، نقول الصلاة لا تصح لأنه ترك واجب متعمدا. نعم، كذلك أيضا من الأركان
الجلسة بين السجدتين.
نعم، الجلسة بين السجدتين هذه أيضا الجلوس، الآن الرفع من هذا ركن والجلوس ركن، بس الجلوس بين السجدتين. نعم أكون.
والطمأنينة في جميع الأفعال
لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
والترتيب بين الأركان
لا، والطمأنينة في جميع الأفعال لا بد أن يطمئن، وقد ذكرنا مقدار الطمأنينة، لو أسرع دون طمأنينة الصلاة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي أن الطمأنينة مطلوبة من العبد في صلاته كلها. نعم،
والترتيب بين الأركان.
نعم، الترتيب بين الأركان قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وقول ثم افعل كذا ثم افعل كذا، وثم تفيد الترتيب، فيؤتى بهذه الأركان مرتبة ولا يقدم منها شيء على شيء. نعم،
والتشهد الأخير والجلوس له.
نعم، التشهد الأخير كذلك والجلوس له، ذكر التشهد والجلوس لهذا التشهد الأخير التحيات لله إلى آخره، هذه إيش حكمها؟ ركن من أركان الصلاة. طيب التشهد الأوسط واجب، فلو قام ناسيا يسجد للسهو، لكن الركن لا بد أن يأتي به. نعم، ثم أكمل.
إذا نسينا ركن مثلا خربطنا بالترتيب، هل تلتغي الركعة كلها ولا؟
نعم، لو نسي مثال نسي الفاتحة ثم سجد سجدتين أو في السجود تذكر يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة كاملة.
والترتيب أيضا؟
نعم، يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، وهذه الركعة تلغى. لكن لو أمكنه الرجوع إليه، مثال نسي وأراد أن يسجد ثم أراد أن يركع ثم قام تذكر الفاتحة، فهنا يصح إذا كان قريب منه ورجع إليه. نعم، ويسجد للسهو. نعم، يسجد للسهو.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
نعم، هذا الثالث عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأي الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذه الأركان الأربعة عشر خمسة منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وفاتحة وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، والبقية فعلية. فالأركان قولية وفعلية، خمسة منها قولية والباقي فعلية. نعم، التسليمتان نعم أكبر.
الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية.
لو كانت التسليم لقال التسليمة، التسليمتان يتبه. نعم، الآن الواجبات، يذكر الواجبات. والواجبات، واجبات الصلاة هي أفعال وأقوال تجب في الصلاة لكنها دون الأركان، ولهذا تجبر إن تركها المرء ناسيا بسجدتين للسهو في آخر صلاته، وإن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم أذكر.
واجبات الصلاة هي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن
جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى تسمى الإحرام، هذه إيش حكمها؟
ركن.
طيب بقية التكبيرات واجب، لو نسيها يسجد للسهو وصلاته صحيحة. هذا الواجب الأول، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم يأتي بالسجود السهو إذا نسيها، قال ما كبر أو تذكر أنه ما كبر للهوي للسجود، أو واضح يأتي بسجود السهو لأنها تسقط عند النسيان الواجب، لكن الركن لا بد أن يأتي به لا يسقط. نعم. والثاني والثالث نعم أكمل.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل.
سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذه إيش حكمها؟ واجبة. طيب والقيام ركن، فلو قام ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده والإمام، أو والمنفرد لو نسي مع الإمام يجبر الإمام، عفوا المأموم ليس المنفرد، المأموم مع الإمام يجبره، لكن لو منفردا لا لابد أن يأتي بالسجود السهو الإمام والمنفرد. نعم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقول يعني سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد أي للإمام وللمأموم وللمنفرد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمد. ومن يصلي منفردا عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد، وجميعهم الإمام والمأموم والمنفرد يقول بعد الركوع بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. المأموم ماذا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ ربنا ولك الحمد. المنفرد لوحده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه، لأن السمع هنا سمع الإجابة. نعم أكمل.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود.
ذكرت كذلك الواجب الرابع والخامس من واجبات الصلاة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وهي تجب مرة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، ويقولها ثلاثا سنة، وإذا أكثر نعم يذكر أكثر يسبح، إذا أطال الإمام الركوع فسبح وأطل معه، إذا كنت لوحدك تريد تطيل الركوع والسجود فتكثر من هذا سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، هذه من واجبات الصلاة. وفي السجود يدعو ربه، إذا انتهى من هذا فهو موطن لاستجابة الدعاء. نعم. وقول
ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد
الأول. نعم. ربي اغفر لي بين السجدتين، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. نعم أكمل. التشهد الأول والجلوس له كما ذكرنا، هذا حكمه إيش؟ حكمه واجب من واجبات الصلاة. نعم. بيان أكمل.
الدرس التاسع: بيان التشهد. بيان التشهد هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
نعم، وردت عدة صيغ للتشهد، يعني الصلاة الإبراهيمية، وإن اختار منها واحدة وحفظها هذا طيب، هذا هو الواجب عليه أن يحفظ واحدة منها ويأتي بها في هذا التشهد. وصيغ هذا التشهد إذا أتى به كاملا استعاذ بالله عز وجل من أربع بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من عذاب جهنم، ومن فتنة، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، في رواية ماذا؟ من شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع. ثم بعدها يدعو، هذا موطن لاستجابة الدعاء. كثير من الناس ماذا يصنع؟ يعيد التشهد، يقول الإمام ماذا طول، لماذا؟ لا، هذا موطن لاستجابة الدعاء
بعد التشهد.
بعد التشهد، نعم، موطن لاستجابة الدعاء، فيه نص. وبعض الناس ماذا يصنع؟ يستعجل بالتشهد ويسلم ثم يرفع يديه. رفع اليدين بعد الصلاة لم يرد فيه دليل. بعد التشهد موطن لماذا؟ استجابة الدعاء. فأنت أطل في التشهد وادعو، ادعو، هذا موطن لاستجابة الدعاء. وإن اختار من الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، يدعو بما شاء ثم يسلم. نعم، أكمل
الدعاء. بس
نعم، المرة القادمة إن شاء الله نأخذ السنن ويعني ما يبطل هذه الصلاة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.